الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام كتاب النكاح، وهذا هو الدرس الأول منه، ونشرع فيه في الخامس من ذي القعدة لعام 1439. والنكاح سنة نبوية وحكمة إلهية. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأخبر الله عز وجل عن نعمته العظيمة على عباده بالمرأة فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأخبر الله عز وجل بما جعله بينهم من المودة والرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وحين خلق الله عز وجل آدم بيده خلق منه زوجه وهي حواء، وكان من هذا الذرية التي أمرها الله بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا يرغب عن الزواج إلا أحد رجلين: إما أن يكون غير مستطيع من حيث المال والنفقة، وإما أن يكون غير مستطيع من حيث البنية والصحة، وإلا فطبيعة الإنسان مجبولة في الرغبة إلى الأنثى كما أن الأنثى مجبولة في الرغبة للذكر. ولما كان هذا هو الحال شرع الله النكاح حتى لا يكون الخنا والسفاح، لأن أكثر الناس لم يرتبطوا بشرع الله، ولذلك تجد منهم المخالفة في هذا الباب وفي غيره، فانتشر الزنا والخنا والفجور مع ما في شرع الله من الوعيد العظيم على متعاطيه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزواج كما أن فيه مصالح دينية فيه مصالح دنيوية، فمن المصالح الدينية ما يأتي من غض البصر وإحصان الفرج وحصول الولد، لا سيما إن كان محتسبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولدود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفيها أنه يؤجر على نفقته على زوجته وأبنائه كما في حديث سعد وقد تقدم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. والإنسان مأجور على الكف عن الشر كما أنه مأجور على فعل الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله يكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ذلك كذلك. ومن المصالح الاستقرار النفسي للشخص، فالإنسان الذي لم يتزوج غير مستقر نفسيا وغير مستقر بدنيا وغير مستقر سكنا، بينما إذا تزوج وكان له الولد شعر بالمسؤولية وهدأ باله وحصل له الخير. ومقاصد النكاح كثيرة، حتى أن الله يكرم الرجل مع أهله في الجنة كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وفي الزواج التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الزواج الألفة والترابط بين الأسر، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تزوج من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة. وذكروا أن من الحكمة أن الله عز وجل أباح له أكثر من أربع لهذا المقصد العظيم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، قال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وقال: أما بعد، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. أما الحديث الأول ففيه تحريض النبي صلى الله عليه وسلم للزواج، ففيه تحريض النبي صلى الله عليه وسلم للشباب ومن في بابهم إلى المسارعة إلى الزواج لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم النفقة واستطاع منكم العشرة فليبادر إلى الزواج ولا يتأخر عنه، وذلك لأنه أغض للبصر. والله عز وجل قد قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وإطلاق البصر من أعظم أبواب دخول الشرور على الإنسان. فانظر إلى المقصد الأول للزواج: غض البصر. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر. قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا فعلت بناسك المتعبد؟ قد كان شمر للصلاة إزاره، حتى وقفت له بباب المسجد. ردي عليه صلاته وصيامه، لا تفتنيه بحق رب محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، كما أخبر أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ولا يمكن أن يصل الإنسان في الغالب إلى الأمر العظيم الفظيع إلا بعد إطلاق البصر، كما قال بعضهم أيضا: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله عفى عن نظر الفجأة، فإن الأول لك والثاني عليك. وذلك لأن أحد أبواب دخول الشيطان العين، والعين من النظر إلى أهل الفتنة، ولا فتنة أعظم من فتنة النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وأحصن للفرج. ولما كان البصر مفتاحا لفتنة الفرج، كان كذلك الزواج فيه غض البصر وفيه تضييق على فتنة الفرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته زينب وهي تعجن، فدعاها إلى فراشه. فالشاهد أن من مقاصد الزواج، كما أن حصول الولد من أعظم المقاصد، كذلك الحفاظ على سلامة الإنسان من الشرور والآثام. ومن لم يستطع للزواج وقد تاقت نفسه إليه واحتاجه فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد يكون مبدأ الصيام فيه تنشيط لشهوة الإنسان، ولذلك تجد أن كثيرا من الناس في مبدأ صيامه ربما يزداد رغبته في ذلك الباب، لكن مع استمرار الصيام تضعف الشهوة وتنكسر النفس. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلف، فقد قال فإنه له وجاء. لكن قد حصل أن بعض الناس يقول أنا صمت ووجدت أني أتوق أكثر مما كنت عليه، نقول استمر في الصوم وستجد أثر ذلك. والزواج قد اختلف العلماء في أو قد ما نقول قد اختلف العلماء قد ذهب العلماء في حكمه أنها تجري عليه الأحكام الخمسة، فيجب ويحرم ويستحب ويكره ويباح. فيجب لمن خشي على نفسه الفتنة، ويستحب لمن تاق إليه وله قدرة، ويكره لمن تاق إليه وهو عاجز عن عشرتها أو الإنفاق عليها، ويحرم لمن أراد أن يعدد وهو لا يستطيع العدل ولا يستطيع القيام بها، ويباح في الغالب. وهذا الحديث فيه قصة، وهو أن عثمان بن عفان وجد عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن هل لك في جارية تذكرك بأيام الشباب؟ قال أما وقد قلت ذلك، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولا تقل من أين أنفق عليها، الله خلقك ورزقك وخلقها ورزقها، ما عليك إلا أن تفعل السبب الشرعي وابشر من الله عز وجل بالخير. ولا تقل ربما أشغل عن طلب العلم، الصحيح أن الشغل في طلب العلم عنه بالعزوبية، أما من تزوج فإنه يجد السهولة في الطلب والحفظ والمراجعة. وقوله أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، أي أرادوا أن يعرفوا ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته، كم يصلي، كم يقرأ من القرآن، كم يسبح، كم يذكر. فلما ذكرنا لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينام ويقوم وأنه يعاشر النساء ويفعل كثير من الأفعال، قالوا إذن نحن لسنا مثل محمد صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم حرموا على أنفسهم بعض ما أباح الله، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وأراد أن يتعبد إلى الله عز وجل بترك المباح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا لهم. فقال بعضهم لا أكل اللحم، وهذا من طريقة النصارى الذين تنسكوا في الصوامع والمعابد وتركوا التلذذ بالمأكولات وتركوا كذلك الزواج، حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم كما قال الله عز وجل. وقال بعضهم لا أنام على فراشي. فالعبادة يستطيع أن يقوم بها المتزوج، لا مانع منها، ويقوم بها من يأكل اللحم ويشرب العسل ويأتدم باللبن ويشرب العصيرات ويأكل المكسرات، نعمة الله عز وجل لا تحول بين الإنسان وبين العبادة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال الثالث لا أنام على الفراش، يعني أقوم طول الليل، وإذا نمت أنوم على الأرض حتى لا أتهنى بنوم من أجل النشاط في العبادة. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع، وأخبر أنه ليس بطريق مرضي. ف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز نقل الكلام للحاجة، وفيه إنكار منكر فقام فحمد الله وأثنى عليه، فيه استحباب الحمد والثناء أمام الخطب والمحاضرات والدروس والكتابة وغير ذلك. فالله عز وجل يحب الحمد والمدح، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. والحمد إذا ثني فهو ثناء، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وقال أما بعد، كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في خطبه وكلماته، وتقدير الكلام ومهما يكون من شيء بعد. ما بال أقوام فيه عدم التصريح بذكر بعض الناس. والجرح والتعديل جائز، وتارة يكون بالتصريح وتارة يكون بالتلميح، وينظر إلى المصلحة الشرعية في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما أرى فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا، وهذا جرح بالاسم. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام، وهذا جرح بالوصف. فينظر إلى المصلحة الشرعية. وباب الجرح والتعديل باب يحتاج إلى فقه ممن تصدر له، ولذلك حين يتكلم الرويبضة يسيئون أكثر مما يحسنون، ويفسدون وهم يريدون الإصلاح، بينما إذا تكلم أهل العلم كان كلامهم كالبلسم يقع على الجرح. وإن غلظت عبارة العالم فإنها مقبولة عند الناس. انظروا إلى كلام الشيخ مقبل رحمه الله، إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي، عرفوا الناس المقصد منها وتقبلوها، بينما إذا انطلقت الرويبضة وأصبحوا يتكلمون بما لا يحسنون ويهرفون بما لا يعرفون فإنهم يسيئون. فنبل نفسك أيها السلفي أن تكون من هذا الصنف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: متى الساعة؟ قال: إذا تكلم الرويبضة، أو الرويبضة السفيه يتكلم في أمر العامة. ونطقت الرويبضة، قال: ومن رويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. قال: لكني أصلي وأنام. فيه أن العبادة على حسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ولنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. لكني أصلي وأنام، يؤدي حق ربه ويؤدي حق نفسه، وربما كان في نومه تنشيطا له على الطاعة والعبادة. كثير من الناس الذي يشق على نفسه ربما يصاب بالماخوليا، أو يصاب ببعض الوساوس، ما هي إلا أيام يصوم يصوم، يأتي يقول لك: أنا المهدي. أو ذهب وترك الصيام 5 أيام ويأكل فيتامينات، يرجع يقول لك: جزاك الله خير، أنا فلان ابن فلان. وهذه حصلت والله في دماج، مرة كان أخي يكثر الصيام وذهب يقول: أنا المهدي. فأخذوه إلى الدكتور فيصل، كتب له بعض المغذيات وبعض الفيتامينات، ورجع يستحي إذا قيل له: يا مهدي، يستحي. وذكروا أن شيخ الإسلام جاء، أو ابن سينا، جاءه رجل فقال له: أنا بقرة فاذبحني. قال له: أنت بقرة نحيفة تحتاج أن تسمن حتى نذبحك. فذهب يأكل يأكل، وبعد أيام عاد له عقله وذهب في شأنه. فصلي وارقد يا أخي، المشكلة أنك ما تصلي، أو أنك ترقد وتضيع الجماعة والجمعات، هذه المصيبة. أما تصلي وترقد وتصلي وتأكل وتشرب وتصوم وتلبس الجميل وتتواضع، هذا أمر طيب. وأصوم وأفطر، يعني ما يصوم متتابعا لا صام من صام الأدبد، وقد تقدم. وأتزوج النساء، نعمة من نعم الله، أنعم الله بها على الإنسان. ولذلك تجد أعظم نعيم الجنة بعد رضا الله والنظر إلى وجه الله عز وجل النساء، كما أنعم الله عز وجل على المؤمنين في الجنة، وكم ذكر الله عز وجل النساء في القرآن، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا، كواعب متقاربات السن، وهكذا عربا أترابا متعربات ومتبعلات ومتجملات لأزواجهن. ومن أشعارهن: نحن الخالدات فلا يمتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن للمؤمن في الجنة اثنتين من الحور العين يرى مخ ساقيها من وراء اللحم، نعيم عظيم، بل قد وصف حتى ما هو أبلغ من ذلك: إن أحدكم لا يفضي في الجنة إلى 100 عذراء في اليوم، إلى 100 عذراء دحما دحما، ما هناك إنزال ولا هناك شيء مما يؤدي إلى الفتور بعد ذلك. خلق الله عز وجل للرجال والنساء ما يتنعمون به في الدنيا والآخرة إذا كان حلالا طيبا. ولهذا ذكر العلماء في حديث سلمان، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سليمان: لا أطوفن الليل على 100 امرأة كل واحدة تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، قالوا: كلما كان الإنسان مستقيما ومحافظا على نفسه كلما كان أقوى في هذا الباب، ومن أطلق بصره ضعفت همته. فالجزاء من جنس العمل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما مر على نسائه بغسل واحد في ليلة واحدة. وذكروا عن أنس بن مالك أن له ابن أو أن له ابنا كان يأتي زوجته في اليوم 12 مرة، ثم اختلفت إلى أنس بن مالك فحكم بينهم 6 مرات في اليوم. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج وينام ويأكل ويلبس، فمن رغب عن سنته فليس منه. وهذا وعيد عظيم، أن من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء القولية أو الفعلية أو الاعتقادية فهو على خطر عظيم، نسأل الله السلامة. وساق المصنف الحديث لبيان مشروعية الزواج وبيان مشروعية النكاح. وأما الحديث الثالث: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، أي أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو من المهاجرين الأولين وقد مات قديما حتى قالت أم العلاء فيه: أما أنت فشهادتي عليك أن الله أكرمك، قال: وما أدراك أن الله أكرمه. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل، وفيه عودة الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم، وفيه سؤال العالم عما أشكل، وفيه أن الإنسان لا يفعل شيء إلا وهو يعلمه حلال، ولا يترك شيء إلا يعلمه حرام، من باب التعبد، لا يعمل إلا ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه، أما أن يتعبد بشيء لم يشرعه الله فهي البدعة. والتبتل هو ترك التزوج، ترك الزواج بالكلية. قال: ولو أذن له لاختصينا، أي لا أبعدنا الخصيتين حتى تموت الشهوة في الإنسان، كما يفعل بالحيوان عندما يخصون التيس أو يخصون الكابش أو الثور. فيقول الصحابي: لو أذن لنا في التبتل لاختصينا حتى نتبتل ونتعبد ونتفرق للصلاة والصوم والحج، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدين الإسلام دين شامل كامل ليس فيه مما يؤدي إلى فساد دنيا المسلم ولا إلى فساد آخرة المسلم. قال: التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليه السلام البتول. بهذا نكون قد انتهينا من هذا مع تعليق مختصر، والحمد لله رب العالمين.